لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا اللقاء معقود للحديث عن أحكام الحج والعمرة. وبما أن هذه الأيام هي أيام الله، وهي الأيام المعلومات التي ذكرهن الله عز وجل في كتابه لبيان أنهن أيام خصصت للحج، كان ولا بد على المتعلمين أن يعلموا هذه الأمة بأحكام الحج وأحكام العمرة على ما ورد في الكتاب والسنة. ولا شك أن العلماء قد اهتموا ببيان أحكام الحج والعمرة على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصوصاً أنهم أخذوا ذلك طاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. لذا سنعيش معكم سوياً في لقاءات متواصلة لنتحدث عن هذه الأحكام وعن آداب وفضائل الحج والعمرة. أيها الإخوة، هذه مدرسة من المدارس الفقهية التي تناقش كتاباً مهماً من أبواب الفقه الإسلامي، وعلى المشاهدين أن يعوا هذه الأحكام لحاجتهم إليها، ولكون الحج ركناً من أركان الدين. ولذا نشرع في هذا الموضوع بشيء من العناية، فنقول: وبالله التوفيق، الحج في لغة العرب هو قصد الشيء، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو أعمال وأقوال مخصوصة على وجه الخصوص، تبدأ بالإحرام وتنتهي بأيام التشريق أو بيوم التشريق الذي به يختم الحج. وفي ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جعل الله عز وجل هذا الحج وسيلة من أجل إرساء مبدأ التقوى، ولذا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد قضيت أيامه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أيامهم ليلة القدر. أيها الحاج الكريم، أيها المعتمر الحبيب، هناك آداب ينبغي أن تطرح على كل مسلم نوى الحج قبل أن تذهب إلى بلاد الله الحرام، قبل أن تنوي الحج يجب عليك أن تتعرف على آداب مهمة. هذه الآداب تتلخص في التالي: إذا نويت الحج فالأمر الأول عليك أن تخلص عبادتك من الشرك الأكبر أو الأصغر. بعض الناس في بلده تعود على أنه إذا أصيب بمصيبة استغاث بغير الله، وهذا شرك عظيم، شرك أكبر. وإذا ألمت به ملمة بدل أن يقول يا الله ذهب لأهل القبور واستنجد بهم وسألهم العافية وسألهم الشفاء وسألهم التوفيق، والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه أهل السنن قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك تشرك في عبادتك من دون الله فإن الشرك أمره عظيم، ولذلك جعله الله عز وجل من الظلم فقال إن الشرك لظلم عظيم، وحجب الله عز وجل التوبة على هذا حتى وإن ادعى الإسلام وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلذلك قبل أن تذهب من أجل أداء الحج طهر قلبك وطهر أعمالك من الشرك الأكبر، وأيضا كذلك من الشرك الأصغر كالرياء. فإن بعض الناس يحج من أجل أن يقال فلان حج، وينفق هذه الأموال من أجل أن يقال فلان جواد، ويأتي إلى بلاد الله المباركة ويشعر الناس وهو معجب بهذا الفعل الذي يظهره أمام الناس، وهذا من الرياء والعياذ بالله. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه تركته وشركه. فلا بد من تطهير القلب ولا بد من تطهير العمل قبل الذهاب إلى الحج، لأن من سمع سمع الله به. ولذلك المرائي مهما أنفق في وجوه الخير في حج أو عمرة أو في أعمال كثيرة فإنها تكون عليه وبالا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسمع معي إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضى يوم القيامة في ثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله على نعمه ويقول له: يا فلان لما قاتلت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم وهو أمام الناس أنه ماذا؟ أنه شهيد، أنه قاتل في سبيل الله. قال: ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في وجوه الخير، بمعنى أنه أنفق في وجوه عدة، يؤتى به يوم القيامة يقال: يا فلان لقد أنعمت عليك بالمال فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب ما علمت من موضع للخير إلا وأنفقت فيه لوجهك. فيقال له: كذبت، ما أنفقت إلا ليقال جواد، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وعلمه، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله على نعمه ويقال له: يا فلان لما تعلمت العلم؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. القضية أيها الإخوة ليست أن يقول الشخص: أنا حجيت، ويتباهى بذلك. لذلك أنا أذكر مرة أنني سافرت في إحدى الحملات للحج، ووجدت أن بعضهم وهو في الطريق إلى الحج قبل أن يحج يقول لصاحبه: مبروك على الحج يا حاج، مبروك على الحج، الآن الله عز وجل غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. هو ما يفهم شيئا وهو لم يحج بعد، وقد بدأ يرائي وقد ختم على نفسه بختم الجنة، خلاص غفر الله له ما تقدم وما تأخر. وهذه في الأصل ما تقدم وما تأخر لا تكون إلا في حق أنبياء ولا تكون إلا بوحي، ما يدري الإنسان. وهو يؤول أصلا الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا في من قد حج وانتهى من حجه، وأيضا أتى به بالحج على الصلاح، لكن شخص معروف بالمعاصي وبالذنوب يبارك لصاحبه وهو مثله، هذا من الرياء. فالأدب الأول لابد أن يتأدب الحاج بأدب أن يتخلص من الشرك الأكبر المخرج من الملة أو من الشرك الأصغر. بعض الناس يقع في الشرك الأكبر وهو ما يدري ويقال له هذا شرك فيعتقد أنه عبادة، فلابد من فهم ذلك ومن بيانه على مقتضى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدب الثاني: ينبغي للحاج أو للشخص إذا نوى الحج أن يأخذ ما يكفيه من المال، ما يكفيه من المال، ما يصل إلى بلاد الله الحرام ثم يمد يديه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزود بالمال وتزود بالزاد، وما يغطي النفقة وأنت في بلاد الله، وخير الزاد بعد هذا هو التقوى، أن تتقي الله ولا تمد يديك إلى الناس، لأن الله عز وجل ما كلفك بالحج إذا لم تكن مستطيعا. إذا كنت ستذهب لتحج وأنت ما عندك مال أو عندك نصف النفقة وتقول سيفتح الله علي عندما أصل، معناه أنك أتيت بحكم ما طلبه منك الشرع. الله غني عنك، الله غني عن عبادتك وغني عن حجك، ولم يكلفك، لأنه قال لك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينبغي للمسلم أن يأخذ هذا الأدب على ظاهره وأن يكون متمسكا به، فإن الآداب عندما تقوم على أصولها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحج مبرورا. وإلا إذا كنت تخرج من أجل كما يقولون حج وبيع مسابح، فهذا يعني بأنك شخص عندك ضعف إيمان، وأن هذا الركن الذي أديته وقمت به فيه شيء من الخلل، حتى وإن كان في ظاهره أنه صحيح. الأدب الثالث، يجب على الشخص، أو ينبغي على قول بعض أهل العلم، أنه قبل أن يخرج للحج أو للعمرة أن يتعلم هذه المناسك. يكون عندك كتاب، أو أن تجلس مع عالم أو مع طالب علم كي يشرح لك هذه المناسك. والأصل في الإنسان العدم، والأصل في الإنسان عدم العلم، والأصل في الإنسان الجهل حتى يعلم، ثم إذا تعلم عرف الحلال من الحرام، وعرف الحق من الباطل، وعرف العبادة من غيرها. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تحتاج إلى نصف ساعة أو إلى ساعة من أجل أن تتعرف على هذه الأحكام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. تجلس مع عالم، مع طالب علم، أو تقرأ كتابا معتبرا ككتاب صفة الحج والعمرة للشيخ بن باز، أو كتاب صفة الحج للشيخ الألباني، أو ككتاب المناسك للشيخ العباد، أو ما أشبه ذلك من الكتب التي بينت الحج على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنك تصل إلى هناك، تصل إلى مكان الميقات وأنت لا تعرف كيفية الإحرام، وربما تصل إلى الميقات وتعمل بعض المحظورات بعد التلبية بالحج، ثم بعد ذلك تروح وتسأل هل ما فعلته يكون صحيحا أم ليس بصحيحا، ثم تصل إلى مكة وتبحث لك عن مطوف من أجل أن يعلمك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصفا والمروة، وتنتقل إلى عرفات، إلى المزدلفة، إلى منى، وأنت ما تعرف الحج. وهذا الرزق وهذا المال ربما تشغل وقتك فيه في بلدك ليلا ونهارا من أجل أن تجد لقمة العيش. لماذا؟ لأنه تعلق بأمور دنيوية تعيش فيها، لكن الذي تعلق بالله وتعلق بجنة ما تراها صار عندك عظيما. لا، اجعلوا للحج قدره واعرفوا له مكانته. الأدب الرابع أيها الإخوة هو التخلق بالأخلاق الفاضلة. الحاج من أحوج الناس إلى الأخلاق الفاضلة، حتى يحفظ لسانه وحتى يحفظ عمله ومعاملته مع الناس. في الزحام كيف يتعامل مع الناس؟ أحيانا نجد بعض الحجاج عند الزحام ما يمنعه أن يشتم الآخر، ما يمنعه أن يزاحم الناس بقوة. وكم رأيتم في السنوات الماضية عند المرمى كم مات من الأناس، كم مات من الناس أمة بسبب الزحام، بعضهم ما يساعد، وبعضهم ربما يأتي إلى مكان الحج وينتقم من جهة معينة على اعتبار أن هذا مخالف، أو على اعتبار أن هذا حصل شتمة أو ما أشبه ذلك. لا، ادفع بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن السمعان لما سئل عن البر قيل يا رسول الله ما البر؟ قال حسن الخلق. وعائشة تسأل كما في الصحيحين ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نحن كمسلمين من أحوج الناس إلى هذه الأخلاق، فإذا كنا في أماكن طاهرة ومقدسة وتظهر منا الأخلاق البذيئة فنكون في هذه الحالة قد خسرنا المبدأ والأدب الذي قمنا على أساسه. والأدب الآخر وهو أدب مهم وهو حفظ اللسان واليد عن إيذاء المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين المسلمون أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أهل السنن والحديث الصحيح من يحفظ لي ما بين لحييه وفخذيه، وفي رواية من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. ويقول له معاذ كما في الحديث الصحيح يا رسول الله أنحن نؤاخذ عما نقول؟ وفي بعض الروايات عن ألسنتنا. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك الأذية، لا تأذي الناس في هذه الأيام المباركة وفي بلد الله وأنت حاج. إذا رأيت من يدفعك أو يركضك على سبيل الخطأ لا ترد عليه، لا بلسانك ولا بيدك ولا برجلك ولا بفعلك، لأنك هنا مطالب بالوقار، مطالب بالسكينة، مطالب بأن تقيم في الناس الأخلاق وتقيم فيهم السلامة. فلا تؤذي أحدا لا بلسانك ولا بقولك ولا بفعلك. أيها الإخوة، هذه هي آداب الحاج، هذه هي الآداب التي جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآداب التي نزل بها القرآن. والمسلم الغيور هو الذي يفكر في هذه الآداب ويسمع ويعمل، لأنها حجة عليه إذا سمعها ومطالب عنها ومسؤول عنها أمام الله. أكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم لنتكلم من خلاله عن فضائل الحج. إلى ذلكم الملتقى، سائلا المولى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.